أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد مر الكلام عن عقد من عقود التبرعات ألا وهو عقد الوديعة. وقد قلنا إن الوديعة اسم للمال المودع، المودع لمن يحفظه بلا عوض، بلا عوض يعني الأمانة. أنا أضع عندك مبلغا من المال، هذا اسمه شرعا وديعة أو أمانة، وهو عقد من عقود التبرعات، يعني تبرع لأجل الله تبرعا. فإذا اشترط الوديع العوض مقابل الحفظ، إن اشترط الوديع العوض مقابل الحفظ فهي إجارة على حفظ المال. لو واحد قال أودع عندك هذه الألف دينار، قال طيب أنا بقبل أن تودعها عندي أمانة بشرط أن تعطيني عليها 100 دينار أجرتي لأجل أني أريد أن أحفظها لك، هذه لا تسمى وديعة شرعا، هذه لا تسمى وديعة، هذه تسمى إجارة، جائز يجوز، لكن اسمها التكييف الشرعي لها أنها ليست وديعة. الوديعة عقد من عقود التبرعات، تبرع أمانة يأخذ الأمانة تبرعا لوجه الله تعالى، فلا يصح اشتراط الوديع العوض مقابل الحفظ، فإن اشترط عوضا فهي إجارة على حفظ المال. والوديعة أمانة، ويد الوديع يد الذي يد الوديع يد أمانة، الذي أودع عنده يده يد أمانة، إذا تلفت الوديعة بغير تعد ولا تقصير فإنه لا يضمن. إذا تلفت، وضعت عند فلان أمانة فتلفت بدون تعد منه أو تقصير منه، حريق في البيت، احترق بيته واحترقت الأمانة التي لك، هل عليه أن يعوضك؟ قل أنا والله وضعت عندي 1000 دينار بدي أعوضك بدل، لا ليس عليه ضمان ذلك. سرق بيته وسرقت الأمانة التي لك وضعتها عنده، فهل عليه أن يضمنها؟ الجواب لا، يده يد أمانة، إلا إذا قصر أو تعدى فعليه أن يضمن. تقول له هذا المال مبلغ أمانة والله يضعه عندك، أو هذا الأثاث أو هذه السيارة، فإذا به قصر في حفظه فوضع السيارة وفتحها مثلا ولم يغلقها متعمدا وهكذا فسرقت، هذا يضمن. أو وضع المال في مكان لا يوجد فيه حرز، يعني مكان مغلق، وضع مال أمام الناس وسرق فيضمن لأنه تعدى أو قصر. فإذا لا يضمن الأصل الوديع إلا في حالات إذا قصر. وقال الفقهاء أيضا إذا انتفع بالوديعة واستهلكها فإنه يضمنها، إذا انتفع بالوديعة واستهلكها، قلت أنا لك هذه السيارة أمانة عندك فانتفع بها، فلما انتفع بها عملت حادث وتلفت كل السيارة، الآن على من الضمان هذا؟ من الذي يعوض؟ هل صاحب الوديعة أو الوديع؟ إذا انتفع بالوديعة أو استهلكها فإنه يضمن، فإنه يضمن. وإذن الوديع مودع للوديع بالتصرف، طبعا لا يجوز للذي أودعت عنده أمانة أن يتصرف بها أبدا إلا بإذن صاحبها، لا يجوز. فالبعض ممكن واحد يضع عنده أمانة يروح يداين هذا المال، يقول خلاص أنا أنت وضعت عندي بتصرف فيه وإن شاء الله بسد إياه دون أن يعلمه، لا يجوز، لا يجوز. يقول أنا أتاجر بهذا المال بعد ذلك أعلمه إني والله برد له المال في وقته بتاجر فيه، لا يجوز. يقول أنا أريد أن أنتفع بالسيارة اللي حطها عندي أمانة، أنتفع بها أروح واجي فيها دون إذنه، لا يجوز. فيحرم على الوديع يعني من أودع عنده شيء أن يستعمله الأمان إلا بإذن صاحبها. وذلك نص الحنابلة أنه إذا أذن المالك للمدفوع إليه المال في التصرف فيه ففعل، قال له هذا 1000 دينار أمانة عندك وصرف فيهم، المهم أنا بعد شهر أنا بدي إياهم، فيقول العلماء هذه لم تعد وديعة، صارت عارية مضمونة، صار كأنه أعارها، أعاره إياها. يعني الآن يقول هاي 1000 دينار هذه أمانة عندك وبأخذهم بعد شهر، أمانة إذا حطوا عندك أمانة والله لم سافر أو كذا، بعد شهر إن شاء الله بغض. واسمع، بدك تتصرف فين تصرف، بدك تاجر فين تاجر، المهم بعد شهر أنا أخذها. هذه مش وديعة، هذه اسمها عارية مضمونة، عارية مثل استعارة يعني مضمونة. كالرهن، إذا أذن صاحب الرهن للمرتهن في استعماله، قالوا هذا السيارة رهن، الأصل ألا يستعملها، الآن إذا أذن له في استعمالها فإن لم يستعملها فهي أمانة، فإذا استعملها فهي مضمونة. فلذلك إذا انتفع بالوديعة، وديعة الأصل ألا ينتفع بها، إذا انتفع بها واستهلكها فتلفت، فعند ذلك ينبغي أن يؤديها لصاحبها، أن يؤديها لصاحبها، فهي مضمونة في هذا الحال. كذلك من حالات ضمان الوديعة الامتناع عن ردها إلى صاحبها، فإذا جحدها قال له هات الأمانة، قال ما عندي أمانة، ما عندي. هنا هذا أشبه الغاصب، أشبه السارق الغاصب، فهذا ينبغي أن يعوض صاحب الوديعة مثلها. كذلك من الحالات التي نص عليها الفقهاء متى يضمن الوديع الذي وضعت عنده الأمانة، قالوا إذا أودع المودع الوديعة عند غيره، يعني الذي عنده الوديعة أودعها عند غيره، حط عنده 1000 دينار، هذا قال يا عمي أنا بدي أحطها عند واحد ثاني أمانة، فقالوا هذا يضمن الوديعة لأنه ائتمنك أنت ولم يأتمن الآخر، فإذا تلفت عند الآخر فإن الأول يضمنها، فإن الأول يضمنها. كذلك من الحالات التي نص عليها الفقهاء قالوا مخالفة المودع صاحب الوديعة في كيفية حفظها، مثلا قال له هذا المال أو هذه السيارة احفظها بمكان كذا، فخالف هذا الشرط فإنه يضمن. كذلك قال له لا تسافر بهذا المال فسافر فيه، فهذا يضمن. الماوردي وغيره من الشافعية يعتبر السفر بالوديعة تعديا يوجب الضمان، السفر بالوديعة تعديا، قالوا أنا بودع عندك هذا المال لكن لا تسافر فيه، سافر به وضاع، فقالوا هذا يضمن لأن صاحب الوديعة اشترط عليه كيفية حفظها، اشترط عليه كيفية حفظها. كذلك من الحالات الواضحة في ضمان الوديعة التفريط في حفظها، واحد وضع عندك أمانة ففرط في حفظها فعليه أن يضمنها شرعا، يعني عليه أن يعوض صاحبها. طيب من الأسئلة التي تسأل استثمار الوديعة، احنا قلنا الأصل ألا ينتفع بها، ألا يستثمرها، ألا ينتفع بها، ألا يستثمرها، هذا هو الأصل. لكن لنفرض واحد وضع عنده 10,000 دينار قال هذه أمانة عندك، هذا الرجل تصرف فيها دون إذن صاحبها، تصرف في هذه 10,000 دون إذن صاحبها وربح، لمن يكون الربح؟ تصرف فيها دون إذن صاحبها ثم ربح، لمن يكون الربح؟ ذهب بعض الفقهاء أن الربح يكون لصاحب المال، أن الربح يكون لصاحب المال. لماذا؟ لأن المال ماله، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الآخر إلا بإذنه، وإذا تصرف دون إذنه أشبه المتعدي، فهذا الذي أودعت عنده الوديعة تعدى فتصرف في هذا المال دون إذنه، يعني واحد عنده 10,000 قال هذه أمانة، فجاء الآخر وتصرف بها وربح، ربح له 1000 دينار، ربح تاجر في 10,000 وربح، إذا لما جاء بده المال وإذا هو ربح من 10,000 ربح 1,000، الأصل أنه ما شغلهم. وقلنا من الأخطاء الشائعة تسمية ما يوضع في البنوك وديعة، لأنه ما بنطبق عليه الأحكام الشرعية في الوديعة. الأصل الوديعة ما تتشغل، هكذا الأصل، هذا مش اسمها وديعة. إذا المال يوضع وبيشغلوه البنك، هذا مش وديعة. الوديعة يوضع المال دون استثمار. الآن هذا تعدى فاستثمر، فقال بعض الفقهاء إن الربح لصاحب الوديعة، إن الربح لصاحب الوديعة، يعني لمن له المال، لمن له المال. واستدلوا أن الربح لصاحب المال ما رآه عمر بن الخطاب، قد ذكرنا هذا، لما أرسل أبو موسى الأشعري من بيت المال إلى المدينة في عهد عمر الخطاب مالا مع ولديه عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، فاتجرا وربحا عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، فأراد عمر أن يأخذ المال الذي استودعه أبو موسى لهما والربح كذلك. يعني عمر قال خذ المال وخذ الربح، الربح تأخذه وتأخذ المال كذلك. لماذا؟ لأنهما تصرفا في مال هو لبيت مال المسلمين وليس لهما، فهذا قالوا كذلك، وضع عنده 10,000 راح تاجر فيهم، الربح يكون لصاحب المال. وذهب بعض الفقهاء أن الربح في استثمار الوديعة يكون لمن أودعت عنده، لأنه من نتاج عبد، من نتاج ذاك الوديع، لأنه تعب فيه. صحيح هو تعدى، صحيح هو وضعت عنده 10,000 وتعدى لما استثمرها، بس هو رجع لك 10,000، وهذه 1,000 تعب فيها، هو بغير وجه حق تعب فيها، لكن في النهاية هو تعدى، لكن هذا التعدي لا يجعله الشرع لاغيا. يعني في أشياء أيها الإخوة في الشرع، هناك أشياء تترتب على شيء، يعني مثلا من تزوج امرأة بغير ابن وليها ما حكم النكاح؟ باطل. لكن هل النكاح هذا ملغى لا يترتب عليه أحكام؟ قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قالها ثلاثا، ثم قال ولها المهر بما استحل من فرجها. يعني الشرع أبطل النكاح، طب المهر؟ هذه ما افرض شاب تزوج فتاة بدون إذن وليها، بدون إذن أبيها ولا أخيها، بدون ولي، قال لها تزوجتك قبل أو زوجتك نفسي قبل، هذا النكاح باطل ودخل بها. الآن هل هذا لا يترتب عليه أحكام مطلقا؟ لا، يترتب عليه أحكام. ولها المهر، يعني مثل مهر مثيلاتها، مهر المثل. قال ولها المهر بما استحل من فرجها، فلم يجعله الشرع لاغيا. قال كذلك هذه وديعة، صحيح هذا الرجل تعدى، نعم، هذا الرجل أساء لما استثمر الوديعة، نعم، لكن لا نجعل المال الذي استثمره هو من جهده وتعبه نجعله هدر لا شيء. لا، نقول له أنت تعديت، أنت استثمرت الوديعة، الأصل أنك ما تستثمر الوديعة، لكن ربحت 1,000 دينار، هذا 1,000 دينار لك. قال بهذا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، والإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال لا، الربح صدقة، ليس لصاحب المال وليس للمودع المستثمر، ليس لصاحب المال وليس للوديع، يعني لمن أودع عنده. أبو حنيفة وزفر من أصحاب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن قالوا إن الربح صدقة، 10,000 ربحت 1,000 دينار. قال لو أعطيناها لصاحب المال، صاحب المال ما تعب فيها، طب لو أعطيناها لمن أودعت عنده، المال أصلا ليس له الذي تاجر فيه، إذا لمن يكون هذا؟ قال خلاص، 1,000 دينار هذه نتصدق فيها صدقة، نتصدق بها صدقة. وبعض المعاصرين، المسألة أيها الإخوة لم يرد فيها نص، لم يرد فيها نص، يعني لو ورد فيها نص فاصل ما اختلف الفقهاء مثل هذه الخلافات، لكن ما ورد بها نص. يعني انظر القول الأول استدل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما لما تاجر في بيت مال المسلمين وأخذ الربح، تاجر في مال بيت مال المسلمين وأخذ الربح. والقول الثاني استدل بفعل عمر إنه الربح والمال لبيت مال المسلمين. القول الثالث استندوا أن مال الوديعة الذي تاجر به المودع ليس له بل تاجر بمال غيره، وذاك أيضا المال الذي اكتسبه من ماله لكن ليس من كسبه، فلذلك قالوا لا نطعم أحدا منهما السحت ولا الحرام إذا نتصدق بالمال، فلا يوجد نص واضح. فبعض المعاصرين قال اجتهاد هذا، فقالوا نفعل كما فعل الصحابة حينما أشاروا على عمر رضي الله عنه وأرضاه في فعل ابنيهما. ماذا فعل الصحابة؟ ماذا أشاروا على عمر؟ أيوة المناصفة، النصف. قالوا يا أمير المؤمنين أنت أولادك ولداك الآن اتجرا في بيت مال المسلمين، في مال البيت المسلمين، لا تجعلهما هدر. ماذا قال؟ قال اجعلهما كالمضاربين، اجعلهما كالمضاربين، دعهما يأخذان نصف الربح ونصف الربح الآخر اجعله في بيت مال المسلمين. فرأى بعض المعاصرين هذا الرأي أوفق، ألا وهو إذا واحد وضعت عنده أمانة وراح تاجر بهذه الأمانة وربح، فقالوا الربح طبعا دون إذنك، فقالوا هذا الربح الذي خرج من المال يكون مناصفة بين صاحب المال وبين الذي وضعت عنده الوديعة. وهذا والله أعلم قول وسط، يعني فعلا ننظر الأقوال، هذا قول وسط يجمع بين الأقوال، بين ثلاث أقوال، إنه لو طب صدق لماذا صدق؟ ما هذا تعب وهذا له المال. وقول الأول تجعله أنت لصاحب المال فقط، والثاني لصاحب لمن أودعت عنده، هذا القول فيه توسط اللي هو أن يجعل الربح مناصفة، فعشرة آلاف تاجر فيها وربحت ألف، نقول خمسمائة لصاحب المال وخمسمائة لمن أودعت عنده، هذا له خمسمائة مقابل المال وهذا له خمسمائة مقابل التعب، لكن الأصل ألا يستثمر إلا بإذن صاحبها، ألا يستثمر إلا بإذن صاحبها. طيب ذكروا مسألة وهي مسألة أخيرة، مسألة الإنفاق على الوديعة، الإنفاق على الوديعة على من تكون؟ كيف الإنفاق على الوديعة؟ واحد وضع دابة أمانة عند رجل، وضع عشر شياه، قال له هذه عشر شياه أمانة، طيب هل تحتاج إلى أكل وشرب سقي علف، تحتاج إلى مكان توضع فيه، يتطلب أجرة في مقابل ذلك. فقالوا إذا قام المودع بالإنفاق عليها أو الوديع بالإنفاق عليها فإنه يعود على صاحب الوديعة بما أنفق، وعلى صاحبها أن يعطيه ما أنفق. يعني واحد قال له هذه عندك، هذه عندك عشر شياه ونريد أن تضعها عندك أمانة، والآن هذه تكلف شهرا أو شهرين، على صاحب الوديعة أن يعطيه ثمن ما ينفق عليها من طعام من شراب من مكان توضع فيه من أجرة في ذلك، إذا كان ترعى من أجرة للرعي ونحو ذلك. فقالوا الإنفاق على الوديعة يجب على صاحب المال، فإن أبى ذلك فله أن يردها إلى صاحبها وأن يفسخ عقد الوديعة، له أن يردها إلى صاحبها ويفسخ عقد الوديعة. وهذا يحدث إنه ممكن يضع عنده شيء يحتاج إلى نفقة عليه، خيل بقر، هذا يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة، قالوا هذه أمانة، طب أمانة تحتاج إلى هذه إلى نفقة، فإذا إذا أراد أن ينفق عليها فالنفقة على صاحب المال، فإن أبى فله أن يفسخ عقد الوديعة. ذكر الفقهاء أن فسخ عقد الوديعة يكون إما بموت بأحدهما، بموت أحد العاقدين أو جنون أحد العاقدين أو انتهاء العقد يكون بهذا فسخ عقد الوديعة. هذا ما يتعلق ببعض أحكام الوديعة في الفقه الإسلامي. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.